إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام،
ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، نسأل الله لنا في علاه أن يثبتها لنا إلى مماتنا، وأن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، وأن يهمنا وإياهم الإخلاص، وأن يجعلنا ممن يتعاون على البر والتقوى لنصرة هذا الدين ورفع راية سيد المرسلين. ونسأل الله لنا في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يلتصق بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قد قال الله لنا في علاه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله جل في علاه أنزل كتابه فيه الحكم، فيه الحكم الفصل، وفيه العبر والعظات، وفيه الكلام عن صفاته العلى وأسمائه الحسنى، وفيه أيضا الأخبار والأنباء، وفيه الوعد والوعيد. ونسأل الله جل في علاه أن يبصرنا بهذا الكلام العظيم، كلام رب العالمين. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
وقفنا في الكلام طبعا بينا بأن القرآن قد أطال جدا في الوصف لأهل النفاق، فهم أشر أهل الأرض وأسوأ أهل الأرض وأشد أهل الأرض فسادا في الأرض، وهم أبعد الناس عن رضوان الله جل في علاه، وأبعد الناس عن التوبة والأوبة والتوفيق والتسديد، وهم أشد الناس عذابا في الدنيا وفي الآخرة. ما في الدنيا في الفضيحة الكبرى عندما تظهر أحوالهم لأهل الإيمان، وأيضا في الآخرة قال فيهم الله جل في علاه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وبينا المحاجة والمخاصمة والمناظرة بين أهل الإيمان وأهل النفاق، وأن الله جل وعلا قد فصل وحسم النزاع بين هؤلاء وبين هؤلاء. ولما ادعوا أنهم إذا قالوا آمنا قالوا ذلك استهزاء بأهل الإيمان، الله جل وعلا دافع عن أوليائه وقال الله يستهزئ بهم. وقلنا في الأسبوع الماضي الله يستهزئ بهم، الاستهزاء صفة من صفات الأفعال، صفة من صفات الله جل في علاه، وأن صفات الله جل في علاه أو الصفات عموما، الصفات عموما صفات كمال محض، صفات نقص محض، محضية النقص، صفات كمال من وجه ونقص من وجه. أما صفات الكمال محضية الكمال وجب عليك أن تصف الله بها جل في علاه، كالقدرة كالعزة كالرحمة سبحانه جل في علاه، قدرة الله عزة الله رحمة الله، هذه صفات كمال محض الكمال، فنصف الله جل وعلا بها. وصفات نقص محضية فهذه أيضا وجوبا لابد أن ننفيها عن ربنا جل في علاه، كالنوم كالسنة كاللغوب يعني التعب والإعياء، كما قال الله جل في علاه لا تأخذه سنة ولا نوم، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وأيضا قال الله جل وعلا خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والظلم أيضا، فالظلم نقص من كل وجه فلا يتصف الله جل وعلا به، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فهذه أيضا فيها النقص المحض الذي لا بد أن ننفيه عن الله. وهناك صفات، صفات كمال من وجه ونقص من وجه، فعندما تكون كمالا نصف فيها الله جل في علاه، وعندما تكون نقصا ننفيها عن الله جل في علاه، كالمكر كالكيد كالخداع كالاستهزاء والخيانة. لا يمكن الخيانة محضية نقص، ولذلك قال الله جل وعلا ليش قال لا 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 قال الله جل وعلا فقد خان الله من قبل فإيش، ما قال خانهم، قال فأمكن منه. فالخيانة محضية النقص فننفيه عن الله جل في علاه. أما الاستهزاء فهو من الصفات التي تكون كمال من وجه نقص منه، حين تكون كمالا فإننا نصف الله بها جل في علاه. متى تكون كمالا؟ إذا كانت في المقابلة، فليس لك أن تقول الله يستهزئ أو مستهزئ، نعوذ بالله من الخزدان، لك أن تقول الله يستهزئ بالمستهزئين بالمؤمنين الذين يستهزئون بالمؤمنين، الله يخادع المخادعين، يمكر بالماكرين، يكيده للكائدين، في المقابلة كمال فتصف الله به. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قلنا يمدهم في طغيانهم فيها تفسير لأقوال أهل العلم أكثر من تفسير، منها يمدهم يعني أن الله جل وعلا يستدرجهم، وهذا من باب سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، كقول الله جل في علاه أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ويقول الله جل في علاه وليحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فهذا من باب الاستدراج. وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، هؤلاء الذين زين الله لهم الأعمال. في آية أخرى بين الله جل وعلا أن الشيطان هو الذي زين لهم الأعمال، وفي الحالتين لا خلاف إذا قال الله جل وعلا أنه زين لهم أعمالهم، وقال في آية أخرى زين لهم الشيطان أعمالهم، فلا خلاف في ذلك. كيف نجمع بين الآيات التي ذكرت أن الله الذي زين أعمالهم وأن الشيطان زين لهم أعمالهم؟ هذا من باب الاستدراج أيضا، من باب الاستدراج كما قال الله جل وعلا سورة الكهف. لا قبلها، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم، هذا الذي زين له عمله، زين له سوء عمله فرآه حسنا، زين له، زينه الله، وأيضا في الآيات الأخرى زينه الشيطان، فكيف نجمع؟ ها طب جليها أنت، أحسنت إجابة جيدة. يعني إيه؟ أحسن. إذن الأصل أن الله جل وعلا الذي خلق الشيطان وخلق هذه الآلة، فهو زين له الله جل وعلا من باب أنه إيش؟ خلق السماء والأرض، والذي زين حقيقة هو من؟ الشيطان الذي خلق ذلك. من يبقى تنسب لله إيش؟ خلقا وإيجادا، وتنسب للشيطان فعلا، مفهوم؟ فعلا واكتسابا، تنسب لله خلقا وإيجادا، وتنسب لشيطان فعلا وإيجادا. فهو هنا بمعنى الاستدراج. وأيضا بعضهم قال ويمدهم في طغيانهم، يعني يمكن لهم من هذه الدنيا، كما قال الله جل وعلا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فتح عليهم أبواب الدنيا بأسرها فتمكنوا منها، فحسبوا أن لهم عند الله جل وعلا فوق ما يرون من الدنيا، أو أنهم لما تمكنوا طغوا، كما قال الله جل وعلا كلا إن الإنسان لا يطغى، التعليل أن رآه يحسب أنه استغنى عن الله جل في علاه، فيتكبر ويتجبر على ربه جل في علاه، وله يوم سيرجع فيه إلى الله. وبعضهم قال ويمدهم في طغيانهم، يعني يمهلهم، وأنا أضع التفسيرات، قال يمهلهم ليتوبوا ليعوبوا، من باب قول الله جل في علاه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم ثم للتراخي فجعل لهم برهة فسحة من الوقت ليتوبوا ليعوبوا. وهذا ليس لا نقول الضعف على أن هذه مستبعدة، لا والله، رحمة الله تصل إلى كل شيء. قد قال في بعض الإسرائيليات لا نكذب ولا نصدق، لكن نستأنس بما نسرده الآن في قول الله جل في علاه رحمتي وسعت كل شيء. قال الشيطان طمع في رحمة الله جل في علاه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بأن الكافر لو يرى من رحمة الله جل في علاه ما يأس من رحمة الله، ما قنط من رحمة الله جل على قط. فليس بعيد أن الله جل وعلا يمهل الكافر ويمهل الظالم ويمهل له عله يتوب عله يؤوب، ورحمة الله جل في علاه لا تنقطع. فقال الله جل في علاه رحمتي وسعت كل شيء. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله جل في علاه كتابا هو عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي، أو في رواية قال رحمتي سبقت غضبي. قال الله جل وعلا الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فإذا سأل السائل ولما يمدهم في طغيانهم، خلقهم ليحاسبهم على ما يعملون، فهو الذي فتح لهم هذا الإمداد أو أمدهم بما فيه الطغيان وفيه يعني يستلزم العذاب. نقول نعم، جزاء وفاقا وأجرا تباقا، فهذا أصالة إظهار حكمة الله جل في علاه، فالله هو العليم الحكيم، ومن حكمة الله جل في علاه أنه يضع الشيء في موضعه، فأهل الظلم يكونون في الظلمات، وأهل الخير وأهل السعادة والسرور يكونون في الطاعات. قد قال الله جل وعلا فمنهم من هدى الله تفضلا وإكراما وجودا، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. إذن فجزاء وفاقا وأجرا تبارك. قال الله جل في علا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك إشارة للبعيد، البعد هنا لابد أن تنظر، هذا الكلام كله في سياق هذه الآيات، يعني المذكورين هؤلاء من المنافقين، يبقى أولئك إشارة عائدة على الذين ذكروا آنفا وهم أهل النفاق. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولا نقول أولئك، هذه إذا قلنا إشارة للبعد مع أن الذكر قريب لهؤلاء، فهل البعد هنا يدل على علو مرتبتين؟ نقول لا، هو يدل على العلو، لكن أي علو؟ علو في السفول، علو في النزول، يعني كأن الله جل وعلا يصف هؤلاء بأنهم توغلوا في الخسران وأمرهم إلى سفال، توغلوا في ذلك، فهو علو في النزول علو في السفول. العلماء ينظرون في ذلك يقولون ولما يعبر به بهذه بأولئك التي تبين المنزلة العلية أو العلو، فنقول هذا من باب التقريع والتوبيخ لهؤلاء، كأنه في نزول لا في علو في ارتفاع وارتقاء، فهم في نزول وسفول، فهم توغلوا في النزول، ولذلك ترى أن مآلهم في الآخرة توغل في النزول. إن المنافقين أين؟ في الدرك الأسفل. هذا المعنى. فإذا أولئك ولو كانت تدل على العلو والارتقاء، ها هنا علو لكنه علو في النزول. أولئك المذكورين من أهل النفاق نعوذ بالله من الخزان، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اشتروا، هذه دلالة على البيع. هنا أيضا العلماء فقهية لمحة فقهية أو لطيفة فقهية، يستدل العلماء بهذه الآية على صحة بيع المعطاة، لأنه لم يشترط فيها إيجاب ولا قبول. أنت لما تذهب إلى رجل للخبز تقول له الآن أطلب منك شراء الخبز عندك 5 أرغفة ب5 دراهم، هو يقول لك إيش؟ بعته، وأنت تقول قبلته. هذا الذي قاله الشافعية، قال البيع لا يصح إلا بهذا. والصحيح الراجح أنك بتعطيه 5 دراهم تأخذ 5 أرغفة وتسير ولا تتكلم، صحيح ولا لا؟ هذا بيع المعطاة. فهنا بعض العلماء الذين وهو قول الجمهور يستدلون بصحة بيع المعطاة بهذا، أن الله جل وعلا قال اشتروا الضلالة بالهدى، أفي إجابة وقبول في هذا. وأيضا منها مسألة فقهية عند المالكية، يعني ليس تفصيلها اليوم. قال الله جل وعلا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال العلماء اشتروا الضلالة بالهدى، هذه قال فيها ابن عباس عن أهل الكتاب، قال أولئك هنا يراد بهم أهل الكتاب. اشتروا الضلالة بالهدى يعني الكفر بالإيمان، اشتروا الكفر بالإيمان، وهذه يعني صحيحة ولها توجيه عظيم عند ابن عباس، لأن أهل الإيمان قد آمنوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا برسول الله قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يترفعون على الأنصار بهذا ويقولون يعني هذا الزمان، هذا الزمان زمان النبي، سيخرج وسنقتل فيكم قتل عرب وعاد. فلما خرج من العرب أبوا عليه وجحدوا وتكبروا ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الله جل وعلا ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. قال ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم، هم يعرفونه كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفونه أبناءهم. وقد قال قيل لابن أبي الحقيق لما قيل له أهو هو، يعني هو الذي اتصف بهذه الأوصاف في التوراة، قال هو هو، قال ماذا نفعل؟ قال أدواته إلى يوم الدين. الغرض المقصود هنا قد اشتروا، استبدلوا، اشتروا الكفر بالإيمان بعدما علموا يقينا بخروج هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما وجدوا أنه ليس منهم وأنه من العرب أبوا عليه جحودا وظلما واستكبارا على الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحيح الراجح عند الجمهور من المفسرين أن الآية عامة في المنافقين وفي الكافرين وأيضا في أهل الكتاب، وأما في المنافقين فهي سهلة يسيرة بأن نقول اشتروا الضلالة بالهدى، بمعنى اشتروا الشكة، استبدلوا الشك والريب باليقين، استبدلوا الشك والريب باليقين بعدما قالوا لا إله إلا الله وعصموا دماءهم وأموالهم، شكوا بعد ذلك وعاشوا في الريب، فعاشوا في التيه والتخبط ورجعوا إلى الظلمات نعوذ بالله من الخزلان. وأما أهل الكفر أيضا يقال فيهم استبدلوا الجهل بالعلم، استبدلوا الجهل بالعلم، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وبالهدى وبالبيان وبالإرشاد، فاستبدلوا الجهل الذي هو فيه والجهالات التي عاشوا فيها في الجاهلية وأيضا الكبر والجحود، استبدلوا ذلك بالعلم، استبدلوا الجهل بالعلم. يكون قول الله جل في علا اشتروا الضلالة بالهدى يعني اشتروا الكفر بالإيمان، استبدلوا الكفر بالإيمان، أو استبدلوا الشك والريبة باليقين، أو استبدلوا الجهل بالعلم، وكل ذلك صحيح، كل هذا من ألوان التفسير فهو صحيح. يقول الله جل في علا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، ثم قال الله جل وعلا النتيجة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، هذه إحاطة بالخسران، إحاطة بالوبال الذي يقع عليهم، وما كانوا مهتدين هداية الحق وهداية الإيمان الذي وقع في قلوب أهل الإيمان مع رسول الأنام صلى الله عليه وسلم. قول الله جل في علا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فيها دلالة واضحة جدا على أن هناك تجارة، وهذه التجارة يعيش المرء في هذه الدنيا على هذه التجارة، وهذه التجارة تجارتان، تجارة دنيوية وتجارة أخروية، التجارة تجارتان، تجارة أخروية وتجارة دنيوية، أو قل هي تجارة مع الرحمن وتجارة مع الشيطان، وقل إذا قسمناها بهذا التقسيم فهي إما تجارة مع الرحمن أو تجارة مع الشيطان أو تجارة مع الإنسان، فالتجارة لا تخرج عن هذه الألوان الثلاثة بحال من الأحوال، تجارة مع الرحمن وتجارة مع الشيطان وتجارة مع الإنسان، التجارة التي مع الإنسان في الدرهم والدينار كما سنبينها، والتجارة مع الرحمن هذه التي فيها الفوز والسعادة والحور والسرور والحبور في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأما التجارة مع الشيطان، فهذه التي أحاطت بالخسران، هذه التي أحاطت بالخسران هي التجارة مع الشيطان. يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، هذه التجارة مع الرحمن سبحانه وجل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سوق قام ثم انفض، رابح فيه من رابح وخسر فيه من خسر. يا لها من سوق. قال سلم: الدنيا سوق، وهذه سوق ليست بعدها سوق، سوق بعدها كرامة أو بعدها إهانة. قال سلم: الدنيا سوق، هذا السوق قد انفض، رابح فيه من رابح وخسر فيه من خسر. قال: فكل بائع لنفسه. إذن لابد من البيع، لابد من البيع، ما في وسط بين البيع والشراء، لابد من البيع. قال سلم: فكل بائع لنفسه فمعتقها أو موبقها. فإذا نظرت بهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم كلام من ذهب، تقول معتقها من باعها للرحمن، وموبقها من باعها للهوى وللشيطان. فهذه التجارة الحق، التجارة مع الرحمن سبحانه وجل في علاه. وأقول تجارة الرحمن أو التجارة مع الرحمن تفارق التجارة مع الشيطان وتفارق التجارة مع الإنسان. فالتجارة وهذه فوارق، فوارق أربعة أو فوارق خمسة أو فوارق عدة، نجتزئ منها بعض الجزئيات نتكلم عنها في الفارق بين التجارة مع الرحمن والتجارة مع الشيطان. إن أروع الأمثلة التي تضرب في الفوارق بين هذه التجارة بين التجارتين، الأمثلة التي ضربها لنا في الرعيل الأول الذين قد اصطفاهم الله جل وعلا صحبة لنبيه، التجارة مع الرحمن أول الفوارق التي لابد أن تنظر إليها. التجارة مع الرحمن تفارق التجارة مع الإنسان، فالتجارة مع الإنسان تجارة فقير مع فقير ومحتاج مع محتاج. انظر، محتاج يتاجر مع محتاج وفقير يتاجر مع فقير، إذن كل منهم يريد المكسب والربح. فالذي يتاجر معك حتى ولو كان من أعف الناس ومن أصدق الناس ومن أبر الناس ومن أجود الناس عملا أو تعاملا، لابد أن يتعامل معك لمكسبه هو لا لمكسبك أنت، وإن كان صادقا أمينا لا يتعامل معك إلا له. أما التعامل في التجارة مع الرحمن فأنت تتعامل فقير مع غني ومحتاج إلى مع غير محتاج. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني. وقد قال الله جل في علاه مبينا أنه يعني يعامل العبد للعبد: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وقال الله جل في علاه كما في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي من شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك مما عندي من شيء. فهذه فيها دلالة أن الله جل وعلا يحتاجون إلى الله جل في علاه. فالفقر وصف للإنسان ذاته، والغنى وصف للرحمن ذاته. فأنت تتعامل فقير يتعامل مع الغني، وأيضا تتعامل مع الغني الذي لا يحتاج إليك ويريدك لك، فالله يريدك لك لا يريدك له سبحانه جل في علاه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فأنت محرص النظر الآن في هذه التجارة تتعامل فيها وأنت فقير مع الغني، وأنت محتاج وهو ليس بمحتاج، وهو يريد لك كل الخير. وما خلقك إلا ليرحمك، وما هداك إلا ليرفعك وليثيبك، ويقبل منك القليل من العمل ويقبل لك الكثير من الزلل. هذه تجارة مع الغني الحليم سبحانه جل في علاه. الفارق الثاني في التجارات، التجارة مع الرحمن والتجارة مع الشيطان أو مع الإنسان، الفارق الثاني أو قل الدليل أيضا على ما قلناه بأن الله جل وعلا قال: لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله جل في علاه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إلى آخر الحديث. الفارق الثاني قال علماؤنا، والفارق بين تجارة الرحمن وتجارة الإنسان بينه وبين الإنسان، بأن تجارة الإنسان للإنسان معرضة للمكسب والخسارة. إذا تاجرت مع أي تاجر فأنت في هذه المتاجرة حتى لا تقع في الربا، والربا الذي أوحى للناس الآن في الخسارة والوبال والدوار هو أنهم كانوا يأخذون الفوائد كما يقولون الفوائد الاستثمارية أو الفوائد البنكية على ما يزعمون، يأكلون أموال الناس بالباطل، يحسبون أنهم يستزيدون وهم إلى قل، كما ورد في حديث ابن مسعود: ما من أحد يتعامل بالربا إلا وهو إلى قل. والقل هذا معنوي وحسي، حسي كما قال السلام أو قال ابن مسعود أنه ما أحد تعامل بالربا إلا أو نهاية الربا إلى قل. وقد قال الله جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالتجارة مع الإنسان حتى وإن لم يكن فيها الربا فهي معرضة للمخاطرة، والتجارة لا تصح بحال من أحوال إلا أن يكون فيها الغل والغرم. فهذا الفرق بين المضاربة وبين القروض التي بها الفوائد. فالتجارة هذه معرضة للمكسب والخسارة، أما التجارة مع الله جل في علاه فحتما لابد فيها من الربح لا الخسارة، لأن الله إذا قال صدق وإذا وعد وفى سبحانه جل في علاه، من أوفى بعهد من الله جل في علاه. فالله جل وعلا قوله صدق ووعده حق سبحانه جل في علاه. إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون حقا، أن هذا من عند الله جل في علاه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالتجارة مع الرحمن الربح فيها مؤكد، والتجارة مع الإنسان الربح فيها غير مؤكد، بل لعل الخسارة تكون شبه مؤكدة مع الإنسان إن لم يكن صالحا. هذا الفرق الثاني. الفرق قال الله جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والرجاء هنا بمعنى لعل، بمعنى التحقيق، هو محقق عند الله جل في علاه، هذه التجارة لن تبور عند الله جل في علاه. وأنت تنظر كيف كان السلام يأتسف ويتخلق بأثار صفات الله جل في علاه، فإنه تاجر مع صحابة رسول الله وسلم ورد عليهم أموالهم ورد عليهم أيضا الخير الذي تعامل معهم فيه. فجابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه على جبل قد أعي، فضربه من السلام فكان أسرع قال بعنيه، بعني هذا الجبل. فقال يا رسول الله ما لنا ناضح إلا هو، فقال بعنيه، بعنيه بأقية، فقال بعتك إياه، فباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع أدرجه إلى المدينة رجع إلى خالي فعنف وسب ووبخ، كيف وما لنا ناضح إلا هذا الناضح، فكيف تبيعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في المسجد فأمره أن يصلي، لما دخل جابر ولم يجلس أمره أن يصلي، وهذه أيضا فيها دلالة على وجوب شغل البقعة بصلاة، فأمر أن يصلي فصلى الركعتين ثم أتى له فقال لبلال زل له، فوزن له قال أرجح وأعطيه زيادة فأعطاه زيادة، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال خذ جملك ودراهمك، فأعطاه الدراهم وأعطاه الجمل. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يأتسي بأثار صفات الله جل في علاه. انظر إلى التجارة مع الله والتجارة مع رسول الله، الربح من الناحيتين. فقال أتراني ما كستك، يعني المساومة في البيت، أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. يأتسي بقول الله جل في علاه إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم، فقد اشترى منهم أموالهم وأنفسهم، فقد أنفقوا للجهاد وأنفقوا المهج وقتلوا في سبيل الله، فلما اشترى المال والنفس أعطاهم المال والنفس وين؟ في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلما رد عليهم الأموال والحور والنساء ورد عليهم الأنفس أيضا والنعيم الدائم في الجنان ائتسى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات أو آثار هذه الصفات، ائتسى بها النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل فيها مع صحابته صلى الله عليه وسلم. فإذا الفرق الثالث هو أن التجارة مع الرحمن الربح فيها مؤكد. بالنسبة أيضا للفوارق، الفارق الثالث التجارة مع الإنسان وإن كان صادقا آمنا تاجرا يتعامل بالضوابط الشرعية فله الربح إن أذن الله له بذلك، وهذا الربح محدود. انظر لأعظم التجارات، الدرهم يأتي بألف درهم، كل درهم يأتي بألف درهم، هذه تجارة رابحة الحمد لله رائدة، يبيعون الماء، التجارة الدرهم يأتي بألف، أقصى أعظم تجارة مكسبا وربحا الدرهم يأتي بدرهم، أعظم بدرهمي، صحيح هذا أقصى ما يكون تصل إليه. هذه التجارة مع الإنسان ربحها محدود وزائد، ربحها محدود وزائد، تأخذ الدرهمين اليوم تنفقهما، فالتجارة مع الإنسان تجارة زائلة وربحها محدود، أما التجارة مع الرحمن فربحها مضاعف أضعاف مضاعف، وهي لا زائلة على الاستدامة. قال الله جل وعلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عند الله باق، وأيضا هي لا حدود لها، لما بين الله جل في علاه بأنه قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات عنده وبين ذلك، فقال إن الله كتب الحسنات وبين ذلك أمر الله الملائكة أن يكتبوا الحسنة بعشر أمثاله إلى 70 إلى 700 إلى أضعاف مضاعف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام قال وأما الصوم فإنه لي وأنا، وإذا قال الكريم أنا أجزي فلا حدود، لا حدود لكرم الله جل في علاه. لذلك يقول الله جل في علاه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذا الفرق الثالث في الفروقات بين تجارة الرحمن والتجارة مع الإنسان. الفرق الرابع هو أن تجارات الدنيا يدخلها الغش والخداع. لما دخل الإنسان في السوق وجد رجل يبيع التمر فوجد التمر يعني الأعلى فيه نضارة وفي تحت هذا التمر الطيب، وضع يده فوجد البلل فقال: ما هذا يا صاحب التمر؟ فقال: أصابته السماء. فقال: لما لا تضعه على وجه البيع؟ فقال الإنسان: من غشنا فليس منه. فكثير من التجار فيهم الغش وفيهم الخداع وأيضا فيهم التدليس وفيهم الغبن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجار. ما ترك أحد من التجار. قال: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجار، إلا استثناء، والاستثناء يدل على الندرة، إلا من صدق وبر، إلا من صدق وبر. فالتعاملات في الدنيا فيها الغش موجود، الغش، لكن التعاملات في الآخرة، التجارة مع الرحمن لا غش فيها. ومن أصدق من الله حديث، ومن أصدق من الله قيل. فإن تاجرت مع ربك لا في علاه فبضاعتك رائجة، وإن ربحك غير محدود، وإن ربحك على اليقين أنت ستربحه من ربك جل في علاه. فلذلك يقول الله لا في علاه على أن الذين يتاجرون معه على الربح على يقين، وأما الذين يتاجرون مع الشيطان ففي الخسارة أيضا هم على يقين. وأروع الأمثلة عندما رأى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخسران المبين على الذين يتاجرون مع الشيطان، ألزموا أنفسهم بالتجارة مع الرحمن. وأروع الأمثلة نضربها بذلك: انظر إلى الرأيين الأول الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أبو بكر عالم الفارق البعيد، البون الشاسع والفرق الواسع بين تجارة الرحمن، التجارة مع الرحمن والتجارة مع الشيطان، فتاجر مع الرحمن لا مع الشيطان. وانظر كيف تاجر هذا الرجل مع الرحمن. كان أبو بكر من أكرم الناس ومن أجود الناس ومن أوسع الناس مالا، أنفق ماله عن بكرة أبيه في سبيل الله جل في علاه، على رسول الله وعلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أنه في بعض الروايات نستأنس بها أن جبريل جاء فوجد أبا بكر مقابل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثياب خلقة بالية، فقال له جبريل: أقرئ أبا بكر السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن الله يقرئك، إن الله يقرئك السلام ويقول: إنه عنك راض، فهل أنت عن ربك راض؟ فبكى أبو بكر وقال: والله إني عن ربي راض، إني عن ربي راض، إني عن ربي راض. لك أن تعرف هذا التاجر الأمين، هذا التاجر الفقيه اللبيب الأريب، عندما تاجر مع الرحمن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي، أو أمن الناس وجنسية أنا ليست تقليدية، إن أمن الناس علي هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: وساني في النار وأهلي، وأمن الناس أنا ليس من المؤمنين، أمن الناس أنا من المؤونة، يعني هو الذي أنفق ماله. ولذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم فسره، قال: وساني في ناره وأهلي، زوجه وهو قد أنفق ماله عن بكرة أبيه كما قلنا في الدعوة إلى الله جل في علا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صد عني كل خوف إلا خوفة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنهض الهمم للنفقة بالنسبة لتأسيس الدولة الإسلامية وللجيوش الإسلامية. جاء أبو بكر بكل ماله يتاجر مع الله تجارة نقية، يعلم بالربح يقينا، وقد أربحه الله جل وعلا في الدنيا بالذكر الحسن، بل وشاهد الله له من فوق 7 سماوات بالإخلاص، وأنه ما أنفق ذلك إلا لله تجارة صادقة مع الله جل وعلا. حين قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. انظر إلى ما سيأتي بالشهادة من فوق 7 سماوات: وما لأحد عنده من نعمة إلا ابتغاء وجه ربه. هذه التجارة مع الرحمن. فأنفق ماله عن بكرة أبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما تركت لأهلك؟ فقال التاجر الصدوق الأمين الذي يعلم كيف يربح، يعلم كيف تؤكل الكتف كما يقولون، فقال: تركت له الله ورسوله، وأثنى الله عليه، أو أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. انظر إليه وهو يتاجر مع ربي حين موته، حين خلافته، حين استخلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتصق اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند موته كانت عليه ثياب يعني أجد من الثياب الخالقة، ليست جديدة، هي أجد من الثياب الخالقة. وهو على فراش الموت أتى بوصية واحدة بعدما وصى بعمر رضي الله عنه، أتى بوصية واحدة، قال: فإن أنا مت فكفنوني في ثياب الخلقة الأخرى عنده ثوبان فقط، عنده زوبان. انظر إلى التجارة مع الله جل في علاه، تجارة رابحة سيكون قرينا رفيقا مع نفسنا في الفردوس الأعلى، هذه التجارة الرابحة. فقالت عندي ثوب آخر، الثوب اللي هو أجد من ثوب الخلق، أو هذا الثوب الذي عليه ثوب جديد. فقال كفنوني في الثياب الخلقة، وأما هذه الثياب فضعوها في بيت المال. حتى بكى عمر وابتلت لحيته، فقال قد أتعبت من بعدك يا أبا بكر، قد أتعبت من بعدك يا أبا بكر، قد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. وهذا كما قلنا على نفس النسق ويسير على نفس الضرب، هؤلاء الفقهاء الذي يعني يزل أحدهم بأمة بعده كانوا يتاجرون حق التجارة مع الله جل في علاه، هؤلاء ربحت تجارتهم وكانوا من المهتدين، بل كان قد تربعت وتأصلت في قلوبهم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يضرب لنا أروع الأمثلة في التجارة مع الله جل في علاه. بعدما سمع قول الله جل في علاه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال والله ما امتلكت مالا مثل ما امتلكت مالي من خيبر. كان سهما الغنيمة اغتنمه في خيبر، سهمه في خيبر، فقال يا رسول الله مالي من مال أحب إلي، أو من أحب مالي إلي هو سهمي من خيبر وقد جعلته لله. فقال له سلم أرى أن تحبس الأصل وتسبل الثمر، يعني جعله وقفا لله لا في علاه. وأيضا قد لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام لتجهيز الجيش المسلم أتى بشطر ماله حتى أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لك أن تعلم كيف يتاجر هذا الخليفة وهذا الأمير، أمير المؤمنين الذي على يده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته عبقريا يفري فري عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال استحالت غربا وهو يأخذ بالذنوب الذي يسحب به الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم مبجلا عمر ومقدرا قدر عمر ومبينا فضل عمر، اهن يا عمر والذي نفسي بيده لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير فجك يا عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق امير المؤمنين كان متقن التجاره مع الله جل في علاه، وقف على منبره وهو يخطب في الناس فقال عليكم السمع والطاعه ان امرتكم بما يرضي الله جل في علاه، فقام سلمان قال والله لا سمع لك علينا ولا طاعه. ما هذا؟ لأجل عمر بن الخطاب. فنظر عمر بن الخطاب قال وعلام يستفسر لا يقطع اللقاء، لا قال وعلام، قال أنت رجل طوال فمن أين أتيت بهذه الثياب؟ الثياب التي جاءت وقسمت بين الناس، فعمر بن الخطاب له نصيب، وهذه النصيب يعني عدد محدود لا يمكن أن يصل إلى كعبي عمر بن الخطاب. قال أنت رجل طوال من أين أتيت بهذه الثياب؟ فقال له قم يا ابن عمر. قال قم يا ابن عمر. فقام ابن عمر فنظروا الى طول ابن عمر، طبعا عمر بن الخطاب معروف بطوله، كانوا يقولون اذا اراد ان يركب احد من الخيل لابد ان يضع السراج، اما عمر بن الخطاب فكان يركبه واقفا قائما من طول عمر بن الخطاب، كان سيفه سته بيحمله سيف عمر بن الخطاب. فقال انت رجل طوال حق، فقال قم يا ابن عمر، فقال اخذت من هذا من ثوب هذا فرقعت به ثوب هذا أمير المؤمنين، هذا الذي ضرب أروع الأمثلة في التجارة مع الله جل في علاه. عندما نام أمينا تحت الشجرة فقال هذا المبعوث من كسرى أو من قيصر، قال أين أمير المؤمنين؟ قالوا هذا هو أمير المؤمنين، فوجدوه تحت الشجرة يستظل بشجرة يتوسد نعله، قال أريد المؤمنين. فقال كلمة مشهورة تكتب بماء العين، فقال يا عمر حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. فهذه دلالة واضحة جدا على هؤلاء الذين ضربوا لنا أروع الأمثلة في البيع الصحيح مع الله جل في علاه، في التجارة الرائجة، في التجارة الرابحة مع ربنا سبحانه جل في علاه، وهؤلاء الذين اختارهم الله واصطفاهم صحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان أيضا ضرب لنا أروع الأمثلة، هؤلاء أفضل الصحابة على الإطلاق، هؤلاء الذين لهم السهم الراق النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس الدولة الإسلامية. جاء الإسلام في غزوة تبوك والناس على فقر شديد والناس على رعب شديد، قال الإسلام من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بحمل 300 بعير، وقيل في رواية أخرى أتى بألف دينار فصبها صبا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما ضر عثمان ما فعل. هذه تجارة رائجة، تجارة رابحة مع الله جل في علاه. قال ما ضر، انظر إلى النتيجة، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عندما صب الماء صبا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال سلم من يشتري بئر روما يحصل بئر روما وله الجنة، فاشترى بئر روما سقاية لأهل الإسلام، فكانت المكافأة من الرعاع السفلة، حرموه من الماء وقتلوه ظلما وزورا. ولذلك قد بشره سلم عندما كان أبو موسى بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، ودخل استأذن أبو بكر فبشره بالجنة، ودخل عمر فبشره بالجنة، فدخل عثمان فقال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، قال اللهم صبر. إن لله وإن إليه راجعون. وكانت البلوى هي قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه أرضاه. لكن نقول هذا الرجل الذي صب الماء في حج النبي صلى تاجر مع الله جل في علاه ولم يطلب تجارة الدنيا في بئر روما، أراد اليهودي أن يشتريها منه بعد ذلك لأنه اشتراه وترك له يوم، فكان المسلمون يأتون يستقون في يوم عثمان ويتركونه لا يستأجرونه في اليوم يوم اليهودي، فقال له أشتري منك بأضعاف مضاعفة، قال لا والله قد تجرت مع من يعطيني بالدرهم 10 دراهم، قال من؟ قال الله، أو في رواية أخرى أو قصة غير هذه، لكن الغرض المقصود أصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر روما وله الجنة فاشتراها عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أيضا علي بن أبي طالب ضرب لنا أروع الأمثلة في المتاجرة مع الله جل في علاه، وكان من الصدق بمكان، وكان من الإخلاص بمكان، بيع الحق مع الله جل وعلا بمكان. فإن علي بن أبي طالب يقال عنه أنه بعدما استلم الخلافة ما أكل اللحم إلا يوما واحدا، في العام ما يأكل اللحم إلا يوما واحدا، وكانت ثيابه مرقعة، ولما لا غرب ولا عجب، هذا الذي عاصر أن سلم وينام على الحصير، وعمر بن الخطاب يذكر ويقول يا رسول الله ناموا على الحصير يعلم في 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 جسدك. وهؤلاء كسرى وقيصر ملوك الروم يعيشون في الحرير والثياب الوثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان يكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ فلذلك قال علي بن ابي طالب يا دنيا غري غيري، طلقتك ثلاث، بتتك ثلاث. هؤلاء حقا قد اشتروا انفسهم من الله جل في علاه، وعلموا كيف يتاجرون، قد تاجروا مع ربهم وربحوا ايما ربح. هؤلاء الذين ربحت تجارتهم هؤلاء هم الذين اهتدوا حق الهدايه. هذا ابو التحداح لما سمع قول الله جل في علاه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكان عنده حائط من احب البساتين له وللنبي صلى الله عليه وسلم، كان السلام يدخل هذا الحائط العذب، فكانت امرأته حتى في الداخل وهي في الداخل تأكل التمر، فنادى عليها ولم يأكل. بعدما سمع هذه الآية قال هذه لله لا في ولد، ذهب إلى السلام قال يا رسول الله أحب ماري إلي بيرحاء فهي لله. قال فقال له السلام رابح البيع، رابح البيع أبا التحداح، رابح البيع، أرى أن تجعلها في الأقارب. فما دخل ما خطى خطوة برجل، بل أمر امرأته أن تخرج، ولما امر امراته ان تخرج قال لها بعناها لله جل في علاه، فقالت ربح البيع، ما ضربته بالنعل، وما قالت اولادك والبقراء وتتركنا، لا قالت ربح البيع، علمت التجاره الرائجه مع الله جل في علاه، الرابحه مع الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع، ربح البيع. صهيب ضرب لنا اروع الامثله في التجاره الصحيحه مع الله جل في علاه، عندما خيروه وهو مهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، كان مهاجرا الى النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه، فقالوا له اما مالك انت هذا تخرج بهذه الأموال إلى محمد، إما المال وإما الهجر، قال الهجر. فلما هاجر قال له النبي صلى الله عليه وسلم رابح البيع، رابح البيع. لهذا الذي باع أمواله لله جل في علاه، والثواب العميم يكون له بإذن الله عند ربنا جل في علاه، وفي الدنيا بالثناء الحسن، ونأتسي ونقتفي أثار هؤلاء. سلمان الفارسي باع نفسه، لا ماله، باع نفسه رقيقا، أخذ مولا من الموالي عبدا مملوكا ظلما وزورا لبحثه عن الحق، عندما باع بقره وماله وقال أوصلوني إلى هذا النبي المبعوث، عندما عرف أوصافه من حبر من أحبار النصارى، وعلم أنه يخرج في بلد فيها الثمار والأشجار، حتى وصل إلى المدينة، فصار مملوكا، باع نفسه حقا لله جل في علاه، حتى وصل إلى هذا الحق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانكب على خاتم النبوة يبكي حتى استسعى، وبعد ذلك ساعده النبي صلى الله عليه وسلم سلمان، لكنه باع نفسه حقا لله جل في علاه. هذه التجارة الرائجة، خذ على النقيض أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارته، الذين باعوا أنفسهم للشيطان بعدما أنعم الله عليهم النعائم الكريمة والنعائم الجليلة فما استخدموها لله جل في علاه لا شكرا ولا عملا، ما سمعوا قول الله جل في علاه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذا الذي أتاه الله جل وعلا اسم الله العظم، أو أتاه العلم، أو أتاه الفقه والدين، فباع الآخرة بالدنيا، كما قال ابن القيم كلاما من ذهب، قال أخسر الناس صفقة من قدم نفسه على الله، وأخسر منه صفقة من قدم الناس عليه. أروع من ذلك كلمات أخرى بلون آخر وكلام آخر، قال أخسر الناس صفقة من قدم نفسه على الله، وأخسر منه صفقة من قدم الناس على نفسه. في رواية أخرى قال أخسر الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأخسر منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره، لا بدنياه، هو عايش لوحده لكن يفتي لسين وصاد ونون وعين حتى يجعل له الغطاء الشرعي فيما يأكل أموال الناس بالباطل، أو يفعل الحرام، أو يكفر بالله جل في علاه. الغرض المقصود قال أخسر الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأخسر منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. فقال الله جل وعلا مبينا لنا هؤلاء الذين قد تاجروا مع الشيطان وما تاجروا مع الرحمن، ضرب لهم أروع الأمثلة في كتابه. في السفود أيضا قال الله جل وعلا واتل عليه مثل الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله قال فمثله كمثل الكلب، هذا الذي تاجر مع الشيطان لما تاجر مع الرحمن، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله إلى آخر الآيات. الغرض المقصود قد قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أول من تصعر بهم النار ثلاثة عالم باع دينه بدنيا غيره أو بدنياه، كما دخل هذا على أمير المؤمنين فوجد له يلعب بالحمام فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر، هذا هو الحديث. لكن من أجل التزلف بالسلاطين والعطايا قد كذب على رسول الله، هذا الذي تاجر مع الشيطان وما تاجر مع الرحمن، فنسب القول كذبا وزورا على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده النار، فقال لا سبق إلا في خف أو حفر أو نص، ثم قال أو إيش أو جناح. حتى أمير المؤمنين لما سمع ذلك أعطاه العطية، فبعدما ولى قال أشهد الله أنك قفاك قفى رجل كذاب، قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذه التجارة الرابحة وهذه التجارة الخاسرة، فكل منا لابد أن يمحص النظر ويقف وقفة مع نفسه، هل هو يتاجر مع الرحمن حقا أو يتاجر مع الإنسان دون التجارة مع الرحمن أو يتاجر مع الشيطان؟ فأخسر الناس صفقة من تاجر مع الشيطان، وأدنى منه خسارة من تاجر مع الإنسان، وكانت محضية النظر أو محض النظر أو المحرك الرئيس له هو الدنيا لا الآخرة. ولذلك قال وعاب السلف الصالح على من يتوكل على الله على رغيف عيش، يستجمع قواه ويتوكل على الله حق التوكل على رغيف عيش. والتوكل مرات، التوكل لنصرة الدين هذا توكل الأنبياء، والتوكل للصلاح هذا توكل المتقين، والتوكل للدنيا سيأتي، لأن الله جل وعلا قال أنا عند ظن عبدي بي، من توكل على الله وجد ما توكل عليه فيه. فمن توكل على الله من أجل الدنيا هذا خاسر، لأن الدنيا زائلة سيأخذ ما يريد في الدنيا، لكن بعد ذلك لا يجد عند الله شيئا في الآخرة، نعوذ بالله من الخزلان. لذلك قال الله جل وعلا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم جزما ولا رجوع في ذلك فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنهم لا هداية لهم. وهنا وما كانوا مهتدين نفي، وهذا نفي نفي عموم أم نفي خصوص؟ لا، هو وما كانوا مهتدين هذا نفي خصوص، لا ليس نفي عموم. لو نفي عموم يبقى المنافق مش هيستطيع يأتي زوجاته. الهدايه هدايات اربع، هدايه عامه وهدايه خاصه وهدايه اخص وهدايه اخرويه. الهدايات هدايات اربع، هدايه عامه، والهدايه العامه هو الاسترضاء، معرفه كيف المعاش، استخلاص المعاش وكيف ياتي رجل زوجه، هذه الهدايه العامه، هدى الناس اجمعين هدايه عامه، فهذه ليست منفية. والهداية الخاصة هداية البيان والدلالة والإرشاد، هذه أيضا ليست منفية، فإن الله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل الهداية، هذه الهداية الخاصة الثانية هي هداية الإرشاد والبيان والدلالة. فأما ثمود فهديناهم بينا لهم، وأيضا قال الله جل وعلا وهديناه النجدين، والله جل وعلا لم يكن ليقصف بقوم أو ليعصف بقوم أو ليعذب قوما قد ظلموا حتى يبين لهم ما يتقون. فهداية البيان أيضا غير منفية، إذن الهداية هنا المنفية هي هداية خاصة ألا وهي هداية إيش؟ التوفيق، هداية القلوب، وما كانوا مهتدين بالقلوب بل هم اهتدوا أصالة هداية البيان. لما لا تقرأ وتربط الآيات بعضها ببعض؟ أما قال الله جل في علاه مبينا أنهم قد قالوا آمنا وقد آمنوا على الذين آمنوا وقد علموا أن هذا لمن يعصمهم يعصم الدم والمال والولد، فقد هداية البيان هم قد مروا عليهم، فيكون هنا النفي نفي هداية مخصوصة ألا وهي هداية التوفيق والتسديد والإرشاد. قال الله جل وعلا وما كانوا مهتدين. ثم بعد ذلك ضرب الله لنا أمثلة رائعة في كتابه، وأيضا القرآن يضرب الأمثلة، وهذه الأمثلة للعقلاء لذوي الألباب لذوي البصائر، فإن الله جل في علاه يضرب المثل حتى تعتبر به. وقد قال علماؤنا الأمثال في القرآن من أدل الأدلة على صحة القياس، الأمثال في القرآن هو من أدل الأدلة على صحة القياس، لأن المثل يضرب ليوضح بيان النظائر في الأحوال. قال الله جل وعلا عن قوم لوط عندما قال أن الله جل وعلا أمطرهم حجارة من السماء، قال وما هي من الظالمين ببعيد، النظير بالنظير، تلحق النظير بالنظير، فضرب الأمثال لا يعلم ولا يفقه المعنى والفحوى المطلوب من ضرب الأمثال إلا الذين منحهم الله جل وعلا البصيرة وإلا أصحاب العقول النيرة. لذلك كان بعض السلف يقرأ قول الله جل في علاه في الأمثال أو أي مثل يقرأه في القرآن فإن لم يفقه بكى بكاء شديدا، فقالوا على ما تبكي؟ قال أبكي من جهل، لأن هذه الأمثال لا يعلمها لا يعلمها إلا العالمون. والآية في سورة العنكبوت قال فيها الله جل في علاه تلك الأمثال نضربها وما يعقلها إلا العالمون، لذلك يضرب الله جل وعلا الأمثال. وضرب لنا هنا الله جل وعلا في كتابه الجليل للمنافقين مثلين عظيمين، ضرب المثل، مثل الأول المثل الناري والمثل الثاني هو المثل المائي، حتى يعني يأخذ بالألباب وبالعقول وتنظر المناظرة العظيمة التي حدثت بين الشيطان وبين الرحمن عندما يعني أبى السجود وفرق بين خلقه وبين خلق آدم أنه من نار وخلقه الله من طين، كما سنبين الفوارق البعيدة بين النار وبين الماء لأن الطين أصل الماء وماء طين. قال الله جل في علاه مثلهم، وهذا يعود على أهل النفاق على المنافقين، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم كمثل، كمثل الذي استوقد، ما قال أوقد، قال العلماء مثلهم كمثل الذي استوقد، قالوا هي على بابها استوقد بالسين، والسين الأصل سين، أصل السين في اللغة الطلب، يعني طلب من غير هذا، استوقد نارا، وقال بعضهم لا استوقد هنا السين زائدة فيكون المعنى أوقد نارا، ونقصد من قطرب لغة الفارق بين استوقد وأوقد، إذا قلنا أنها زائدة إذن المعنى أوقد نارا، وإذا قلنا أنها ليست بزائدة يبقى على بابها طلب هذا الأمر، قطرب الفرق بينهم دي مهمة جدا، مهمة جدا في الفرق بينهم. وطبعا فيها لفتة أخرى وهي استوقد يعني طلب من إيش؟ من غيره، وهذه ستبين لنا في المثل عندما نشرحه أنه ما استضاء من نفسه كان الضوء من إيش؟ من غير الله من نفسه، طيب؟ وأوقد هو من نفسه، صحيح ولا لا؟ وهذه أيضا فيها دلالة وإشارة على من قال أن بشاشة الإيمان لم تدخل قلوب المنافقين، مفهوم؟ طيب، وأوقد أيضا يقال أنه إذا استوقد فهو من أشد الناس حاجة إلى هذه النار أو هذه النار، ما أوقد ممكن يكون محتاج، ممكن لا يكون محتاج، الحاجة لا تكون شديدة إلا بالسين بالطلب، لما طلب وألح دلاء أنه في أشد الحاجة إلى هذه النار، فإذا انطفأت كان إيش؟ كانت النكاية أشد وأعظم، كانت النكاية أشد وأعظم. يقول الله جل وعلا مثلهم، يضرب لنا المثل على المنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وما قال نورا، قال نارا، استوقد نارا، واللفت في ذلك أن النار فيها الإشراقة والإحراق، فيها الإضاءة والإشراق وفيها الإحراق وفيها الدفء وفيها الحر، فيها الدفء وفيها الحر والسموم، فيها الحر والسموم، فإذا النار فيها مفاسد وفيها منافع، فيها منافع بإيش؟ الإشراقة والإضاءة، وفيها أيضا منافع بالدفء، وفيها مفاسد الإحراق وإيش؟ والسموم، والسموم الحر الشديد. فلذلك قال استوقد نارا ليبين الله لنا في علاء أنهم ما انتفعوا بالمنافع لكنهم أصيبوا بالمفاسد كما سنبين. ولذلك لما ختم الله جل وعلا قال إيش؟ قال ذهب الله بنارهم ولقد بنورهم، هذه اللفتة العظيمة، لأنه استوقد نارا فيها النور والنار، فيها النور والإحراق، فقال ذهب بالنور ليبقي الإحراق، يعني هو ما أخذ المنافع لكنهم أصيبوا بالمفاسد كما سنبين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. العجيب أنه قال مثلهم كمثل الذي على الإفراد، ثم قال ما حوله ذهب الله بنورهم على الجمع. اطرق سرعة كيف نوفق. مثلهم كمثل الذي على الإفراد، قال ذهب بنورهم على الجمع، لها توجيهان. التوجيه الأول هو ما تراه في قوله جل في علاه وقال نسوة في المدينة، أو تراه في قوله لنا في علاه وقالت الأعراب أمن، صعبت عليك. والتوجيه الثاني سأبينه لك، أريد منك التوجيه الأول فقط. هو عامة العلماء في هذا الأمر يقولون إذا نظر إلى اللفظ أتى بالإفراد، وإذا نظر إلى المعنى أتى بإيش؟ بالجمع. إذا قلت مثلا قال نسوة، إذا نظرت إلى اللفظ لابد أن تقول قالت، إن نظرت إلى المعنى لابد أن تقول إيش؟ قالت. فهنا نظر إلى المعنى، قال نسوة يعني جمع من النسوة، فيبقى يصح لها أن نقول قالت. قالت الأعراب إذا نظرت إلى اللفظ هتقول قالت، لكن هنا الآية نظرت إلى إيش؟ إلى المعنى، يعني قالت جماعة الأعراب. هنا التوجيه الثاني هو الأسد، هنا قول الله جل في علاه مثلهم كمثل الذي، الذي من الأسماء المبهمة، والأسماء المبهمة تقع على الواحد وتقع على المجموع، فلا مخالفة. مفهوم؟ مش مفهوم؟ الذي ظاهرها أنها على الإفراد، صح ولا لا؟ طلب نورهم على الجمع، فهم هو واحد مستوقد ولا الكسر الجماعة؟ نريد نعلم، ممكن أن نوجهها بأنه واحد طلب لكن الجمع هم الذين أمروه بذلك، المهم أن الجماعة هم الذين طلبوا بذلك. فالذي لا نقول أنه على الإفراد، الذي اسم الأسماء المبهمة يقع على الواحد ويقع على الجماعة، مفهوم؟ فإذا قال بنورهم هذه الجماعة فلا مخالفة، لو قال بنوره تقع على الواحد ولا مخالفة. مفيش نزول أكثر من كده، في حاجة أكثر من كده؟ جيد. يبقى يقول الله جل وعلا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا لم يقل نورا لما بيناه، استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ما قال بنارهم، قال بنورهم بالإضاءة، وأبقى لهم الإحراق كما سنبين، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا المثل مثل المنافقين، والآية فيها فوائد جمة في هذا المثل. سنختم الكلام في التفسير على معنى المثل ثم نترك الفوائد الأسبوع القادم حتى ترتفخ هذه الفوائد مرتبطة بالمثل الثاني. أما المعنى فقال العلماء معناه على أقوال عند أهل التفسير، يعني الحسن البصري يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، قال هذه في الدنيا، هذا مثل للمنافقين ضربه الله جل في علاه، أن الدنيا أضاءت من حولهم وأمنوا على أموالهم وأعراضهم وأولادهم ودمائهم عندما دخلوا في الإسلام بقولهم لا إله إلا الله، يبقى أضاءت هنا دنيوي. فالمنافقون عندما قالوا لا إله إلا الله استفادوا إفادة عالية بأنهم كانوا مع المؤمنين لهم ما للمؤمنين وعليهم ما على، غنموا مثل ما غنموا، تزودوا منهم، أكلوا ذبائحهم وتزودوا أيضا منهم، فاستفادوا من أهل الإيمان. وهذا بموجب قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. لذلك لما قال خالد بن الوليد للرجل الذي جاء للسنة قال يا محمد اعدل، ما هذه قسمة يراد بها وجه الله؟ فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لا، كم من مصلي لا يصلي، يعني ليس في قلبي من الإيمان من شيء، فقال ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس. وأيضا قال لأسامة منكرا عليه عندما قتل الرجل لما قال له لا إله إلا الله، قال نادى مني تحت شجرة، ما قال ذلك إلا متعوذا، قال له ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة. فهنا عصموا دماءهم وأموالهم بقولهم لا إله إلا الله، هذا الذي قال فيه الله جل في علاه أضاءت له، أضاءت ما حوله، أضاءت بأنهم عاشوا في نعيم مع أهل الإيمان، عاشوا في سلام ووئام مع أهل الإيمان، لكن لما ماتوا ونزلوا البرزخ أو رجعوا إلى ربهم جل في علاه أظلموا، صاروا في الظلمات في النيران، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فتركهم الله جل وعلا في ظلمات يعني في النيران لا يبصرون. هذا قول الحسن البصري. وبعض العلماء قالوا لا، المثل المضروب هو عن المنافقين، لكن المعنى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أنهم لما ذهبوا إلى أهل الإيمان استضاءوا بنورهم، لأنهم طارة يكونون مع أهل الإيمان وطارة يكونون مع أهل الكفران، أما قال الله جل وعلا وإذا خلوا إلى شياطينهم إذا لقوا الذين آمنوا، فطارة يكونون مع أهل الإيمان، فإن كانوا مع أهل الإيمان استضاءوا واستناروا بنور أهل الإيمان. وهذه أيضا تشعرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالف، لا يقبلك إلا مؤمن، فانظر إلى نفع استحاض أهل الإيمان، حتى لو كان من أهل النفاق سيستفيد من نور هؤلاء، وهذا الذي يحدث في الآخرة أيضا، يستفيدون من نورهم، لكن عندما يمروا على أسرات لا يجدون هذا النور، فقالوا إذا لقوا أهل الإيمان استضاءوا من نورهم، لأن أهل الإيمان قد جعل الله لهم نورا، كما قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم. فلهم نور، فإن الله جل وعلا حب أهل الإيمان نورا، فهم يستفيدون من هذا النور إذا لقوا الذين آمنوا. وإذا رجعوا أدراجهم إلى المنافقين أمثالهم أو إلى أهل الكفران والعصيان، إذا رجعوا إليهم تركهم الله في ظلمات لا يبصرون. إذن استضاءوا، أضاءت ما حولهم عندما كانوا مع أهل الإيمان، وأظلمت عليهم عندما كانوا مع أهل العصيان. وهذا أيضا من أروع الأمثلة للبيب القريب الذي يقول لا يمكن أن أكون مع أهل العصيان، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهو إن كان مع أهل العصيان فالظلمات الظلمات، وإن كان مع أهل الطاعات وأهل الإيمان فهو في نور قد أضاءت له الدنيا بأسره. والتفسير والمعنى الثالث عند بعض العلماء قالوا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أنهم أنار الله بصيرتهم عندما قالوا لا إله إلا الله. لما دخلوا الإسلام أنار الله بصيرتهم وجعل لهم الطريق الصحيح الذي يسيرون عليه، والضرب الذي به النجاح والفلاح هو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دب الشك والريب في قلوبهم ارتدوا عن دين الله، عن إيمان الله جل في علاه، كما قال الله جل وعلا آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. قال الله جل وعلا لا تعتذروا قد كفرتم بعده. فلما آمنوا وقالوا لا إله إلا الله حقا وصدقا ودخلوا في الإيمان استنارت الدنيا واستنارت قلوبهم. فلما دب الشك والريب في قلوبهم أظلمت عليهم أيضا الدنيا بعد ذلك، وهذه الظلمات في القلوب كران على القلب. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال بعضهم هذه في الآخرة أنهم يعني يكونون مع أهل الإيمان، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقال من كان يعبد أحدا فليتبعه، فمن كان يعبد اللات أو الأصنام تأتيهم هذه الأصنام فيتسخطون خلف النار، ومن كان يعبد الشيطان يأتيه الشيطان ويتسخطون خلفه في النار، ومن كان يعبد عيسى يتمثل لهم الجني بصورة عيسى فيسقط ويتسخطون خلفه، وكذلك من كان يعبد عزيرا يتساقط في النار ويتسخطون خلفه في النار. فتبقى هذه الأمة وبقايا من أهل الكتاب وفيهم المنافقون وهم معه، فيجدون النور عند المرور على الصراط، فيظن كل واحد منهم أنه قد نجا، فيمر أهل الإيمان كالريح المرسلة كأدويد الخير وهم على الصراط، فيقولون كما قال الله تعالى فضربوا بينهم بسور إنه باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادي لهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم إلى آخر الآيات. الغرض المقصود هذا المعنى معنى المثل. أما الفوائد العظيمة التي ضربت في قول الله لنا في علاه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فجعلها نارا بإيش؟ بالإفراد. قال وتركهم في ظلمات بالجمع، هذه فائدة عظيمة جدا سنبينها إن شاء الله الأسبوع القادم مع ضرب المثل الآخر المثل المائي والعلاقة بين المثل الناري والمثل المائي. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من ذوي البصائر والألباب لنتفقه هذه الأمثال فنعمل بموجبها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.